الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف، تفرد به وضعفه به الدارقطني وابن عدي وغيرهما، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة رحمه الله، لم يذكره الشارع ولا رأيته في التلخيص. والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر، وهو في حكم أجمع عليه، وجزم بوجوبه أبو الطيب من الشافعية. وللهادوية احتمالان، فيما إذا تقدم بعض المستمعين على الإمام ولم يواجهوه يصح أو لا يصح، ونص صاحب الأثمار أنه يجب على العدد الذين تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون غيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 28 من باب الجمعة. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. قال الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير: رواه الترمذي بإسناد ضعيف لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف، تفرد به وضعفه به الدارقطني. قال في التقريب: محمد بن الفضل ابن عطية ابن عمر العبدي مولاهم الكوفي نزيل بخارى كذبوه من الثامنة، مات سنة 80 و100. قلنا ضعفه به الدارقطني وابن عدي وغيرهما. كتبتم هذا؟ وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. نعم، كيف؟
يقول ذكرت الكلام على هذا.
وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة لم يذكره الشارح رحمه الله، ولا رأيته في التلخيص. قال: والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر، وهو في حكم المجمع عليه، وجزم بوجوبه أبو الطيب من الشافعية. انتهى. وأقول لقد ثبت أن الإمام يستقبل المأمومين في الخطبة ويستدبر القبلة، وإذا استقبل الإمام المأمومين فعليهم أن يستقبلوه ويسمعوا منه، وكونه أمر مستمر منذ شرعت الجمعة إلى الآن لا يعرف أن أحدا خالف هذه الطريقة،
بل أن الذم قد ورد على من اشتغل بشيء غير استماع الخطبة ولو كان أمرا بمعروف كأن يقول لصاحبه أنصت، بل يدل الحديث بل يدل الدليل على أن خطبته ملغية، على أن جمعته ملغية، وكفى بهذا دليلا على وجوب استقبال المأمومين لإمامهم. وبالله التوفيق. نعم. قلت قال في التقريب
محمد بن الفضل بن عطية بن عمر العبدي مولاه الكوفي نزيل بخارى كذبه من الثاني مات سنة 80 وله من حديث البراء عند ابن حسين لم يذكره الشارع.
ثم قال
وله شاهد من حديث البراء عند ابن حسين لم يذكره الشارع رحمه الله ولا رأيته في التلخيص. قال والحديث يدل على ان استقبال الناس الخطيب مواجهين له امر مستمر وهو بحكم المجمع عليه وجزم بوجوده ابو الطيب من الشافعيه منه. واقول لقد ثبت ان الامام يستقبل المأمومين في الخطبه ويستقبل القبله، واذا استقبل الامام المأمومين فعليهم ان يستقبلوا ويسمعوا منه، وكونه امر مستمر منذ شرعت الجمعه الى الان لا يعرف ان احدا خالف هذه الطريقه، بل ان الذم قد ورد على من اشتغل بشيء غير استماع الخطبه. ولو كان امرا بمعروف فان يقول لصاحبه انصت، بل يدل الدليل على ان جمعته ملغيه، وكفى بهذا دليلا على وجوب استقبال المأمومين لإمامهم. وبالله التوفيق.
نعم.
وعن الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. وعن الحكم بن حزم بفتح المهملة وسكون الزائد منه، والحكم قال ابن عبد البر إنه أسلم على الفتح وقيل يوم اليمامة، وأبوه حزم بن أبي وهب المخزومي قال شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. تمامه في السنن. فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تضيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا ويسروا. وفي رواية وأخروا. وإسناده حسن وصححه ابن السكن وابن خزيمة. وله شاهد عند أبي داود من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم أعطي يوم العيد كوسا فخطب عليه وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن. وأخرج الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزة له، والعنزة مثل نصف الرم أو أكبر، فيها سنام مثل سنان الرم. وفي الحديث دليل أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه وقت الخطبة، والحكمة أن من ذلك ربطا للقلب ولبعد يديه عن العرب، فإن لم يجد ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع اليمنى على اليسرى أو على جانب المنبر، ويكره دفع المنبر بالسيف إذا لم يؤثر فهو بدعة.
إذا لم يؤثر
فهو بدعة.
الحديث 29 من باب الجمعة، وبه خاتمة باب الجمعة. عن الحكم بن حزم رضي الله عنه شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. قال المحقق في السنن رقم 1096 قال الشارح ابن الأمير رحمه الله عن الحكم بن حزم بفتح المهملة وسكون الزاي، فنون والحكم. قال ابن عبد البر إنه أسلم عام الفتح، وقيل يوم اليمامة، وأبوه حزم بن أبي وهب المخزومي، هذا في التقريب. الحكم ابن حزم، ابن حزم بفتح المهملة وسكون الزاي، الكلفي بضم الكاف وفتح اللام، ثم فاء صحابي قليل الحديث، وفي هذه الترجمة مخالفة لترجمة ابن عبد البر، إذ أن ابن عبد البر نسبه في بني مخزوم، وحزن معروف في بني مخزوم، ويحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما زالت الحزونة فينا. فالمسألة تحتاج إلى نظر، في التراجم الموسعة قوله: شهدنا الجمعة، أي حضرناها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، قال الصنعاني: رواه أبو داود تمامه من السنن، وحمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا، ولن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا ويسروا، وفي رواية وأبشروا. وإسناده حسن. وصحاه ابن الثكم وابن خزيمة. قال وله شاهد عند أبي داود من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم أعطي يوم العيد كوسا فخطر عليه وفي الحديث دليل أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه وقت الخطبة والحكمة أن في ذلك ربطا للقلب قال وليعتمد يديه عن العبث كأنه وليعتمد عليه من العبث نعم طيب فإن لم يجد ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع اليمين على الشمال أو على جانب المنبر قال ويكره دق المنبر بالسيف إذ لم يؤثر فهو بدعة قلت جزعنا بعض أهل العلم أن اعتماد الخطيب على السيف فيه إشارة إلى أن الدين قام على السيف وانتشر بالسيف والمهم أن هذه سنة ينبغي فعلها سواء اعتمد على سيف أو عصا أو غير ذلك وبالله التوفيق والحمد لله على إتمام باب الجمعة ونسأل الله القبول. لا ما هو باطل ما نم فيه ولا نعم أيوه
شيخ أبدا أكبر أن في ذلك رب المطن وليعتمد يديه عن العبد كأنه معلم
كأنه ليعتمد بيده هنا قال في الله قال في المطبوع لبعد يديه لعله وليعتمد عليه ولعله وليعتمد عليه من العمل هذا أولى تفضل
الحديث التاسع والعشرون من باب الجمعة وفيه خاتمه باب الجمعة عن الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا او قوس رواه ابو داود قال المحقق في السنن رقم 1096 قال الشارح بن امير رحمه الله عن الحكم بن حزم بكف المهمله وسكون الزائد تنوم والحكم قال ابن عبد البر انه اسلم على البدر وقيل يوم الامام وقيل يوم الامام وابوه حزم بن ابي ورد المخزومي قال في التقريب الحكم بن حزم بفتح المهمله وسكون الزائد
الكلفي الكلفي
الكلفي بضم الكاف وفتح اللام ثم فاء صحابي
ثم
صحابي
ثم فاء
صحابي قريب الحديث وفي هذه الترجمه مخالفه لترجمه ابن عبد البر اذ ان ابن عبد البر نسبه الى بني منصور وحزم وحزم معروف في بني منصور ويبكى عن سعيد بن المسيب انه قال ما زالت الحزونه فينا فالمساله تحتاج الى نظر في التراجم الموسع قوله شهدنا الجمعه اي حضرناها مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا او قوس قال الصنعان رواه ابو داود تمامه من السنن فحمد الله واثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال ايها الناس انكم لن تضيفوا ولن تفعلوا كل ما امرتم به ولكن سددوا ويسروا وفي روايه وابشروا واسناده حسن وصححه ابن السدك وابن الزين قال وله شاهد عند ابي داود من حديث البراء انه صلى الله عليه وسلم اعطي يوم العيد قوسا فخطب عليه وفي الحديث دليل انه عنده للخطيب الاعتماد على سيد او نحوه وقت الخطبه والحكمه ان في ذلك ربطا للقلب قال وليعتمد يديه عن العبد ولعله وليعتمد عليه من العبد فان لم يجد ما يعتمد عليه ارسل يديه او وضع اليمين على الشمال او على جانب المنبر قال ويكره ندب المنبر للسيف اذ لم ينثر فهو بدعه قلت قد زعم بعض اهل العلم ان اعتماد الخطيب على السيف فيه اشاره الى ان الدين قام على السيف وانتشر بالسيف والمهم ان هذه سنه ينبغي فعلها سواء اعتمد على السيف او عصا او غير ذلك وبالله التوفيق والحمد لله على اتمامه بعد الجمعه ونسال الله القبول.
والله هذا قد يكون يحصل من الخطيب يعني إذا كان لحاجة ما في شيء
شيخ مع الخطبة أقول لك لم يخطب تتفاعل مع الخطبة ويهشر بيده وكذا يعني هذا هل أبا جائز أو أنه
هذا ورد فيه
في نعم
كيف الحال يا شيخ عبد الله؟ كيف حال الوالد؟ روحه الوالد روح؟
لا الله ما عندي
الجماعة
ما
عندي طيب إن شاء الله أقول
لأشر بيده
هذا ورد فيه عن أحد الصحابة أنه جاء والأمير يخطب ويشير بيديه أو كذا فقال قطع الله هاتين اليدين لكن إذا كان الإنسان مثلا يحتاج إلى ذلك هو حقيقة ينفع هذا ما عرض به بس ما عرض به بأس إن شاء الله إذا كان لمصلحة السامعين حتى ينظر إلى هؤلاء يقبل عليهم فيسمعون يقبل على هؤلاء فيسمعون هكذا نعم
شيخنا ذكر الترجمة بترجمة الراوي ذكر مع المنبر أنه أسلم يوم الفتح وقيل أنه أسلم يوم الإمام هذا يختلف الآن
لا يعرف أن أحدا بقي على شركه يعني فرق كبير سنتين وشيء حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واليمامة وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي سنة ونص أو سنة وشيء نعم إلا إذا كان هذا يعني الكلفي أنا من قال الكلفي إذا كان من قبيلة بعيدة قد يكون أما إذا كان من بني مخزوم من قريش فلا يتصور نعم هم يستقبلونه يسمعوا
ما يستقبل
إلا يسمعوا كلامه ما في شيء
حتى ولو لم
يرفع نظره يرفع نظره إليه ليسمع كلامه ويستوعب نعم اقرأ وهذا عارض بعدان أولا 20 دقيقة ولا لا؟ ها؟ تفضل
باب صلاة الخوف عن صالح بن خوات رضي الله تعالى عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الوقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو
وطائفة يمكن أن يكون معطوف يمكن أن يكون مستأنف نعم
أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم صرفوا فصلوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا رواه مسلم ووقع في المعرفة بن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه عن صالح بن خوات بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو فمثناة فوقية الأنصاري المدني تابعي مشهور سمع جماعة من الصحابة عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة فصرح بمن حدثه في رواية وفي رواية أبهمه كما هنا يوم ذات لقاء بكسر الراء فقاف مخفضة آخره عين مهملة هو مكان بالنجم بأرض غطفان سميت الغزاة بذلك لأن أقدامهم نقبت فلقوا عليها
نقبت
أن أقدامهم نقبت فلقوا عليها أخرى كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى وكانت في جمادى الأولى بالسنة الرابعة من الهجرة صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة
صلت
هنا صفت
أن طائفة من أصحابه
فيه يعني مخطوطة فيها صلت وفيها مخطوطة وفيها صفت
عندي صلت نعم
وطائفة وجاه بكسر الواو فجيه مواجهة العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم صرفوا وصفوا في مسلم فصفوا بالفاء وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا أمر مسلم ووقع في المعرفة كتاب لابن مندى بفتح الميم وسكون النون فدار المهملة إمام كبير من أئمة الحديث عن صالح بن خوات عن أبيه أي خوات بن جبير وهو صحابي فذكر المبهم وأنه أبوه وفي مسلم أنه من ذكرناه واعلم أن هذه الغزاة كانت في الرابعة كما ذكرناه وهو الذي قاله ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي وتلقاه الناس عنه قال ابن القيم وهو مشكل جدا فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا وذلك قبل نزول صلاة الخوف والخندق بعد ذات الرقاع سنة 5 قال والظاهر أنه أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخوف بعسفان ولا خلاف بينهم أن عسفان كانت بعد الخندق وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان وقد تبين لنا وهم أهل السيارة عنده ومن يحتج بتقديم شرعيته على الخندق على رواية أهل السير
وقد
ما؟ أيوه في رواية كذا في مكتوبة ومن يحتج بتقديم شرعيتها على الخندق على رواية أهل السير من يقول إنها لا تصلى صلاة الخوف بالحضر ولذا لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهذه الصفة التي ذكرت في الحديث في كيفية صلاتها واضحة وقد ذهب إليها جماعة من الصحابة ومن الآن من بعدهم واشترط الشافعي أن يكون العدو في غير جهة القبلة وهذا ثنائية وإن كانت ثلاثية انتظر التشهد الأول وتتم الطائفة الركعة الثالثة وكذا في الرباعية إن قلنا إنها تصلى صلاة الخوف في الحضر وينتظر في التشهد أيضا وظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث الجليل بقوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه وهذه الكيفية أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلاة في تقرير الأفعال المنافية للصلاة والمتابعة للإمام
باب صلاة الخوف. الحديث الأول عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يوم ذات الوقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صفت معه وطائفة وجاه العدو وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. قال وهذا لفظ مسلم وقع في المعرفة لابن منده الصالح بن خوات عن أبيه وأقول إذا كان قد ذكر أن الحديث عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا يثبت أنه عن صحابي وعلى هذا فلا يهمنا كونه عن أبيه أو عن سهل بن أبي حثمة أو عن غيرهما المهم أنه عن صحابي وانتهى ما يخاف منه عمن ليس بصحابي. ثانيا يظهر أن الخطأ في تأريخ السنة التي وقعت فيها غزوة ذات اللقاع، إذ أنه قد علم أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في عسفان، وغزوة عسفان كانت بعد الخندق، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه الظهر وبعد تمام صلاة الظهر تنادى الكفار فيما بينهم ورأوا أنهم أضاعوا الفرصة فقرروا أن يميلوا على المسلمين عند صلاة العصر، فلما جاءت صلاة العصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقسمهم قسمين وصلى بنصف والنصف الآخر يحرس العدو، وذلك يعني أن آية صلاة الخوف قد نزلت ذلك اليوم، فالأقرب أن غزوة ذات الوقاع كانت بعد عثمان وبالله التوفيق. أما بخصوص الصفة الواردة في هذا الحديث فهي واضحة من لفظ الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه نصفين، نصفهم تجاه العدو يحرص، نصفهم تجاه العدو يحرص، والنصف الآخر صلى بهم الركعة الأولى فلما قام الثانية ثبت قائما وأتم الذين كانوا معه ركعة لأنفسهم ثم انصرفوا ووقفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة التي كانت تحرس فكبروا وقرأوا ثم ركع بهم ورفع وسجد وصلى بهم قال وصلى بهم الركعة الثانية
Allah, 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 Allah.
فلما جلس للتشهد ثبت جالسا حتى صلوا الركعة الثانية، ثم سلم بهم فأصابت الأولى معه تكبيرة الإحرام وركعة، وأصابت الثانية معه السلام والركعة، وبالله التوفيق. لعله قبل أن يشرع الجنب. نعم هكذا ورد. نعم
دار صلاة الخوف الحديث الأول صالح بن الحوار محمد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الإقاع صلاة الخوف، أن طائفة من أصحابه صفت معه وطائفة بجهة العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا بجهة العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة الذي بقي ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. قال وقال رب مسلم ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن الخوات عن أبيه. وأقول إذا كان قد ذكر أن الحديث عما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يثبت أنه عن صحابي، وعلى هذا فلا يهمنا كونه عن أبيه أو عن سهل بن أبي حكم أو عن غيرهما، المهم أنه عن صحابي وانتهى ما يخاف منه عما ليس بصحابي وصحابي. ثانيا يظهر أن الخطأ في تأريخ السنة التي وقع فيها غزوة ذات الرقاع، إذ أنه قد علم أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في عسفان، وغزوة عسفان كانت بعد الخندق، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر وبعد تمام صلاة الظهر تناجى الكفار فيما بينهم ورأوا أنهم أضاعوا الفرصة، فقرروا أن يستغلوها على رأوا أن يميلوا فقرروا أن يميلوا على المسلمين عند صلاة العصر، فلما جاءت صلاة العصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقسمهم قسمين، فصلى بنصف والنصف الآخر يحرس العدو، وذلك يعني أن آية صلاة الخوف قد نزلت ذلك اليوم، والأقرب أن غزوة ذات الإقاع كانت بعد عسفان، وبالله التوفيق. أما بخصوص الصفة الواردة في هذا الحديث فهي واضحة من لفظ الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه نصفين، نصفهم تجاه العدو يحرس والنصف الآخر صلى بهم الركعة الأولى، فلما قاموا الثانية ثبت قائما وأتم الذين كانوا معه ركعة لأنفسهم ثم صرف فوقفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة التي كانت تحرس فكبروا وقرأوا ثم ركع بهم ورفع وسجد فصلى بهم الركعة الثانية، فلما جلس للتشهد ثبت جالسا حتى صلوا الركعة الثانية ثم سلم بهم، فأصابت الأولى معه تكبيرة الإحرام وركعة، وأصابت الثانية معه سلاما وركعة، وبالله التوفيق.
تفضل.
السؤال رقم 52 من كتاب الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذه أسئلة جاءت من أحد الإخوة السلفيين من قطر، أسأل الله أن يوفقنا وإياه لكل خير وأن يجنبنا وإياه كل شر وضير. قال السائل: هل طالب العلم إذا قرأ على شيخ متنا من المتون العلمية وفهمه دون أن يحفظه هل يكفي ذلك؟ ومن ثم هل يستطيع أن ينتقل إلى متن آخر أم لا بد أن يحفظ المتن ويستوعب مسائل شيخه أفيدونا أن يريد؟ المهم، الجواب: المهم فهم المتن ومعرفة معناه، فإن اجتمع للإنسان الفهم والحفظ فحسن، وإلا فالفهم الفهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أخرجه ابن عبد البر في كتاب فضل العلم. ومن جهة أخرى، فإن الحفظ يتهدم ويذهب غالبا، أما الفهم فإنه يبقى. ومن جهة ثالثة، فإن حفظ الألفاظ بدون فهم للمعنى لا فائدة فيه. وقد سمعنا منذ زمن أنه كان في اليمن طالب علم يحفظ الروضة في فقه الشافعية، وإذا سئل عن مسألة لا يستطيع أن يشرحها ويبينها، فكان الطلبة إذا اختلفوا في مسألة فقهية وأرادوا أن يستشهدوا عليها من الروضة دعوا ذلك الطالب ويقولون: اقرأ لنا باب كذا من الروضة، فيقرأه لا يفهم منه حرفا، فسموه حمار الروضة. نعم. هذه القصة طبعا تذكر عن واحد كان يحفظ الفروع لابن مبنى في قيل حمد، وكان برضو يسمى حمار الروضة.
عجيب.
نعم. هذه ذكرها لنا الشيخ صالح. هذا الشيخ. ومن جهة الرابعة، على طالب العلم أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه فهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهه في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. سؤال رقم 53: هل تكرار دراسة متن من المتون العلمية الشرعية أفضل أم الاكتفاء بدراسته مرة واحدة ومن ثم الانتقال إلى متن
آخر
أفيدنا ما تريد؟ الجواب: هذا يتوقف على فهم الطالب. فإن كان الطالب قوي الفهم وفهم الدرس مضبوطا فالأحسن له الانتقال إلى متن آخر. أما إذا كان فهم الطالب ضعيفا ولم يفهم المتن، فينبغي أن يكرر المتن حتى يفهمه جيدا. ولا شك أن تكرير المتن مرة ثانية يكون تثبيتا للمعلومة. وبالله التوفيق. سؤال رقم 54: ما الدليل على أن من شك في كفر الكافر فإنه يكفر أفيدنا مأجورين؟ الجواب: أقول هذا السؤال قد جاء في ضمن أسئلة جاءت في شهر ذي الحجة عام 1420 هجرية، وأجبت عليه وأرسلته إليكم. فإن الله أخبر بكفر الكافرين في كتابه في غير موضع منه قوله تعالى في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى في سورة براءة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى في سورة المائدة أيضا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أي الذين ماتوا على الكفر. فهذه الآيات صريحة في كفر اليهود والنصارى والمشركين مشركي العرب. فمن لم يكفر هؤلاء الكفار فقد كفر بهذه الآيات التي قررت كفرهم. وبالله التوفيق.
نعم.
سؤال رقم 55: شخص أراد أن يحصل الآن يعني هذا الكلام اللي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كفرة يعني من لم يكفر المشركين أو من لم يكفر الكفار، يعني أليس الكفار يعني أو الكفر الآن ينقسم في الناس حتى عليهم القرآن بالكفر من مشرك العرب واليهود والنصارى، ومن وقع في الكفر مثل تارك الصلاة مثلا والذين يكفرون بعد السحر أو قبل السحر، ليس يعني أن بعض المذاهب مثلا مثل الشافعية يقول أنه الساحر يعني غير كافر، ما يقولون أنه يكفر إلا الذي يعني يدخل عنده
يقول صف لنا كفر، صف لنا شعرك،
يقول صف لنا شعرك. فليس فيه فرق بين هؤلاء الكفار وهؤلاء.
المسائل التي فيها حكم قطعي من الله سبحانه وتعالى هذا ما يحتاج، يعني مثل الآيات التي في اليهود والنصارى والمشركين. لكن المسائل التي فيها تنبني على أمر اجتهادي فينبغي ألا يقطع فيها. نعم.
سؤال 55: شخص أراد أن يحصل درسا بالعقيدة التحاويل، فلما سألته عن تدرجه في العلم الشرعي فقال: لقد قرأت ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والآية الرومية ومنحة الإعراب ولم أجد صعوبة لفهمها، فهل يستطيع هذا الرجل أن يدرس العقيدة الطحاوية بدون تدرج في العلم الشرعي وكذلك في الفنون الأخرى دون المنظورين؟ الجواب: إذا كان هذا الرجل قد درس درسا قد درس دراسة رسمية وحصل فيها على مستوى جيد أو درس على الشيوخ درس شيئا من اللغة ومن كتب التوحيد والحديث وغير ذلك، فإنه ربما أنه يفهم البعض والبعض الآخر يحتاج به إلى شيء، لأن شرع عقيدة الطحاوية يصعب حتى على أصحاب الكلية، ولكن الناس عامة تختلف
حتى
على أصحاب الكلية.
نعم.
ولكن الناس أفهامهم تختلف، ومهما يقول فإنه بحاجة إلى شيء في قراءة التحاويل، وإذا لم يكن هناك أحد قريب منه يقرأ عليه فإنه يقرأ وحده، وبعد ذلك يكتب ما صعب عليه ويعرضه على أحد المشايخ المعروفين بجودة التحصيل في العقيدة، وكذلك أيضا ما فهمه يحتاج إلى أن يعرف فهمه ذلك على وكذلك أيضا ما فهمه يحتاج إلى أن يعلم فهمه ذلك هل هو صواب أو فيه شيء من الخطأ. والمهم أني أرى أنه مهما يمر فلا يستغني عن القراءة على شيخ أو العرض عليه. وبالتالي سؤال رقم 56. أنا شاب عمري يقارب 30 سنة ولم أحفظ كتاب الله كاملا، وما زلت مستمرا بالحفظ وأسأل الله التوفيق، فهل الأفضل في طلب العلم حفظ كتاب الله كاملا وبعد إكماله أمر العلم، أو أجمع بين طلب العلم والحفظ؟ الجواب: الأفضل في نظري الجمع بين طلب العلم والحفظ، فما تكمل الحفظ إلا وقد حصلت على فائدة عظيمة إن شاء الله. سؤال رقم 57. ما حكم التجسس على الكفار مع العلم أن المتجسس من المسلمين، وإذا تجسس سواء كان من نفسه أو كان بطلب أحد الولاة فلا بد أن يتقيد بعاداتهم وتقاليدهم، وقد يصل به الأمر إلى أن يلتزم بدينهم بقراءة كتبهم الدينية سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، أفيدونا مأجورين؟ التجسس يجوز على الكفار المحاربين من غيرهم بدليل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى جيش الأحزاب ليكشف له خبره، وقال له: لا تحدثن شيئا حتى تأتينا. وقد عقد البخاري بابا للجاسوسي في كتاب الجهاد والمغازي الباب 141، وذكر فيه قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة وكتابته إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في غزوة الفتح ونزول أول سورة ممتحنة فيه. قال الحاضر: أي حكمه إذا كان من جهة الكفار، ومشروعيته إذا كان من جهة المسلمين. قوله: التجسس هو التبحث، هو تفسير أصل البيت، إلى أن قال: وإما لأن ينتزع منها حكم تجسس الكفار، فإذا اطلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمره بل يرفعه إلى الإمام ليرى فيه رأيه. وقد اختلف العلماء في جواز حكم جاسوس الكفار، وسيأتي البحث به بعد 31 بابا انتهى. قلت: عقد البخاري الباب رقم 173 باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. روى فيه حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه واقتلوه، فقتله فنفله سلمة. الحديث رقم 354 قال في الفتح جزء 6 168 باب الحديث إذا دخل دار الإسلام بغير أمان هل يجوز قتله؟ وهي من مسائل الخلاف. قال مالك: يتخير فيه الإمام وحكمه حكم أهل الحرب. وقال له زعيم الشافعي: إن ادعى أنه رسول قبل منه. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقبل ذلك منه وهو فيض للمسلمين. والخلاصة أن التجسس على الكفار من قبل المسلمين جائز، والظاهر أنه بالاتفاق، لأن الحافظ بن حجر قال: ومشروعيته إذا كان من جهة المسلمين انتهى، ولم يذكر خلافه. وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان ليلة الأحزاب دال على المشروعية، ومثل هؤلاء أهل الفساد الذين يعملون أعمالا فسادية كالخوارج ومهربي المخدرات وما أشبه ذلك، حيث أن السكوت عليهم يجلب غضبا على المسلمين، والإنكار عليهم وإظهار أعمالهم السيئة يكون فيه نفع للمسلمين، بحيث تجتمع الكلمة من المواطنين والدولة على الإنكار عليهم والحد من نشاطهم. أما التقيد بعاداتهم وتقاليدهم فهذا لا يجوز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. لذلك فإنه لا يجوز للمسلم أن يلتزم بعادات اليهود والنصارى وتقاليدهم، اما الالتزام بدينه فانه لا يجوز وهو رده عن الاسلام، واما قراءه كتبهم فان قراءتها خطر على المسلم، فلعله من حدثنا فيجب فيحب دينهم ويحبهم ويكره الاسلام. وكم ذكر الناس من انباء المسلمين المتربين في مدارس الكفار وكلياتهم كالكلية الأمريكية في لبنان، اسمها الجامعة الأمريكية في لبنان
كالجامعة. طيب
نكتب على شيء ولا نخليها؟
ما عليك عدلها.
الجامعة الأمريكية في لبنان وغيره، من يتخرج من تلك الكليات غالبهم يتخرج بعقيدة علمانية ويكون من صنائع اليهود والنصارى، داعية إلى السكور والخلود والتحرر من أحكام الإسلام التي يزعمونها قيودا متحللا من الشرائع المتبعة للهوى، يسعى دائما لصالح الكفر وأهله ويسعى لنشر التحمل في المسلمين. انتهى السؤال.
صلي. نعم.
كان في معاهدة يعني دولة ليست حربية، دولة
إذا كان ليست حربية ينبغي
ما يكون فيها جزء
فيه. هذا يحتاج إلى بحث. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظه الله، هذا السائل يقول: رجل أكبر أولاده بنت، فهل يكنى بهذه البنت أم بأكبر الذكور من هؤلاء الأولاد؟
المعروف أنه يكنى بأكبر الذكور وإن كني بالبنت فلا بأس، فقد تكنى بعض العرب بالبنت.
تميم الداري يا شيخ. تميم الداري الصحابي. أبو ربيع. أبو ربيع تميم الداري.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل ثواب العمرة في شهر رمضان يعدل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذه العمرة تجزئ عن حجة الإسلام؟
لا. أما كونه يعدل ثوابها ثواب حجة فهذا ورد في الحديث، والله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بما يشاء من الفضل، لكن كونها تجزي عن حجة الإسلام هذا لا يصح ولم يقل به أحد. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يكفي في المسائل الخلافية الرجوع إلى ترجيع أهل العلم في كتبهم، أم لا بد أن أسأل عالما علما أنني مبتدئ في طلب العلم؟
يجب أن تسأل أهل العلم، والترجيح على أي شيء يؤسس كان يؤسس على الدليل فتمام فحبذا. نعم. وتارة تكون هناك أدلة متعارضة فيحتاج إلى فهم جيد لهذه الأدلة وما هو المسلك الذي يسلكه من يعمل على هذا التعارض ويقدم مثلا هذا القول على ذلك القول. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من فرنسا يسأل عن معنى الشاهد في علم الرجال، وما معنى الشاهد بالاستدلال، وما الفرق بين الشاهد ووجوه الاستدلال؟
الشاهد هو أن يأتي الحديث بمعنى حديث آخر من جهة صحابي آخر، لكن إن أتى الحديث عن صحابي واحد فهذا يقال له متابعة، والمتابعة متابعة تامة ومتابعة قاصرة. إن كانت في شيخ المؤلف فهي متابعة تامة، وإن كانت في شيخ شيخه فهي متابعة باصرة. نعم.
هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم، ما أحسن الكتب في مسألة العلوم؟
نعم.
ما أحسن الكتب في مسألة العلوم؟
العلوم. كتاب الشيخ حافظ رحمه الله معارج القبول هذا أحسن كتاب، أحسن كتاب جمع يعني الأدلة في جميع المسائل، وفي مسألة العلو فيما أذكر أنه كتب فيها ما يقارب 100 صفحة على الأدلة، ومثل ذلك أيضا أو قريبا منه، لكن يعني ليس مثله في الكثرة حد التوحيد بن خزيمة وسائر الكتب الأخرى.
كتاب الإمام الذهبي العلو،
كتاب الإمام الذهبي معروف. أيوه. نعم. لكن معارج القبول قد قرأته مرتين أو قرأ علي مرتين، فما رأيت مثله في حشد الأدلة من الكتاب ومن السنة. نعم. أيوه.
بارك الله فيكم. هذه سؤالة من فرنسا تقول: هل يجوز لي أن أعطي الزكاة لأختي فقد تركها زوجها وطلقها ولها بنت وهي لا تعمل وتعيش منفردة؟
لا بأس، ما دام أختك يعني ما تجب نفقتها عليك فلك ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السؤال نصه يقول: هل الحديث الخاص بيوم الجمعة من تكلم فقد لغى؟ أنا لا أذكر الحديث، المهم هل هو خاص بالرجال فقط أو بالنساء أيضا وخاصة التي لها أطفال؟ بارك الله فيكم وزاد في علمكم.
على كل حال هذا عام، ويمكن أن المرأة هي الحقيقة لا تجب عليها الجمعة، لكن إن حضرت الجمعة وجب عليها أن تنصت. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة على المنبر؟
ما كان يصلي الصلاة على المنبر كاملة، ولكنه كان يرقى على أول ما جاء المنبر، كان يرقى على المنبر ويقرأ ثم يركع يعني وهو على المنبر، ثم ينزل القهقراء حتى يسجد على الأرض. نعم. وهذا قد يعني يفهم منه أن الدرجة الثالثة بعيدة عن الجدر، إذ أنها لو كانت قريبة من الجدر ملاصقة له ما أمكنه الركوع، أو أنه ينزل على الدرجة الثانية مثلا فيركع. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يترحم على الحي كما على الميت؟
تقول له رحمك الله والله يرحمك على سبيل الدعاء، ما في بس. نعم.
السؤال الأخير حفظكم الله يقول: إمامنا في المسجد أفتى بجواز جمع الصلاة مطلقة بسبب العمل عند الكافر، مستدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرة بدون عذر، فما تنبيهكم؟
أفتى
بجواز جمع الصلاة مطلقة بسبب العمل عند الكافر، مستدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرة بدون عذر، فما تنبيهكم؟
أقول: هذا القول باطل، ويجب على كل مسلم يعمل عند الكفار أن يشترط عليهم أنه لا يعمل يوم الجمعة، وإلا فحسبنا الله ونعم الوكيل، يكون مهددا بالوعيد.
شيخ، سمعنا صراحة كثير من بعض المسلمين اللي يشتغلون في بلاد الكفار يقولون أن الكفار يحترمون اللي بناظر على بيهم، من المسلمين بس محل بأنه يروح يصلي ويقدرون
لا لا يمنعون يعني يختفون أنهم يمنعونهم من صلاة الجمعة
يمكن الجمعة لكن أما بقية الصلوات يعني كذا واحد قد أخبرني قال لي أنا أصلي في العمل في مكان مخصص أستأذن الدقائق اللي أصلي فيها الظهر والعصر يقول يحترمون هذا الكلام ويقدرون أن يحافظ على ذلك
يمكن
فبعض الناس شيء عندهم يعني بخصوصهم شيء من الكسر يعني
أنت؟
أنت ثلاثة الله خير
حياكم الله
استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي بإسناد ضعيف وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي بإسناد ضعيف لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف تفرد به وضعفه به الدارقطني وابن عدي وغيرهما وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة رحمه الله لم يذكره الشارع ولا رأيته في التلخيص والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر وهو في حكم أجمع عليه وجزم بوجوبه أبو الطيب من الشافعية وللهادوية احتمالان فيما إذا تقدم بعض المستمعين على الإمام ولم يواجهوه يصح أو لا يصح ونص صاحب الأثمار أنه يجب على العدد الذين تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون غيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث 28 من باب الجمعة قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي بإسناد ضعيف وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة قال الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير رواه الترمذي بإسناد ضعيف لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف تفرد به وضعفه به الدارقطني. قال في التقريب: محمد بن الفضل ابن عطية ابن عمر العبدي مولاهم الكوفي نزيل بخارى كذبوه من الثامنة، مات سنة 80 و100. قلنا ضعفه به الدارقطني وابن عدي وغيرهما. كتبتم هذا؟ وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. نعم، كيف؟
يقول ذكرت الكلام على هذا.
هذا كلام شاهد.
وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة لم يذكره الشارح رحمه الله، ولا رأيته في التلخيص. قال: والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب موجهين له أمر مستمر، وهو في حكم المجمع عليه، وجزم بوجوبه أبو الطيب من الشافعية. انتهى. وأقول لقد ثبت أن الإمام يستقبل المأمومين في الخطبة ويستدبر القبلة، وإذا استقبل الإمام المأمومين فعليهم أن يستقبلوه ويسمعوا منه. وكونه أمر مستمر منذ شرعت الجمعة إلى الآن لا يعرف أن أحدا خالف هذه الطريقة، بل أن الذم قد ورد على من اشتغل بشيء غير استماع الخطبة، ولو كان أمرا بمعروف كأن يقول لصاحبه أنصت، بل يدل الحديث، بل يدل الدليل على أن خطبته ملغية، على أن جمعته ملغية، وكفى بهذا دليلا على وجوب استقبال المأمومين لإمامهم. وبالله التوفيق. نعم. قلت قال في التبريد.
قلت قال في التبريد محمد بن الفضل بن عطية بن عمر العبدي مولاه الكوفي نزيل بخارى كذبه من الثان مات سنة 80 وله من حديث البراء عند ابن حسين لم يذكره الشارع.
ثم قال
وله شاهد من حديث البراء عند ابن حزينة لم يذكره الشارع رحمه الله ولا أرده التلخيص. قال والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر وهو بحكم المجمع عليه وجزم بوجوبه أبو الطيب من الشافعية منه. وأقول لقد ثبت أن الإمام يستقبل المأمومين في الخطبة ويستقبل القبلة، وإذا استقبل الإمام المأمومين فعليهم أن يستقبلوه ويسمعوا منه، وكونه أمر مستمر منذ شرعة الجمعة إلى الآن لا يعرف أن أحدا خالف هذه الطريقة، بل أن الذم قد ورد على من اشتغل بشيء غير استماع الخطبة. ولو كان أمر بالمعروف
فأن يكون لصاحبه أنصب، بل يدل الدليل على أن المعاصر مرضية، وكفى بهذا دليلا على وجود استقبال المأمومين لإمامهم. وبالله التوفيق.
نعم.
وعن الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. وعن الحكم بن حزم بفتح المهملة وسكون السائل منه، والحكم قال ابن عبد البر: إنه أسلم على الفتح، وقيل يوم اليمامة، وأبوه حزم بن أبي وهب المخزومي. قال: شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. تمامه في السنن، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا ويسروا، وفي رواية: وأخروا. وإسناده حسن، وصححه ابن السكن وابن خزيمة، وله شاهد عند أبي داود من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم أعطي يوم العيد قوسا فخطب عليه وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن، وأخرج الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزة الكفر، والعنزة مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنام مثل سنان الرمح. وفي الحديث دليل أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه وقت الخطبة، والحكمة أن من ذلك ربطا للقلب ولبعد يديه عن العرب، فإن لم يجد ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع اليمنى على اليسرى أو على جانب المنبر، ويقرأ دف المنبر بالسيف إذا لم يؤثر فهو بدعة.
إذا لم يؤثر
فهو بدعة.
الحديث 29 من باب الجمعة، وبه خاتمة باب الجمعة. عن الحكم بن حزم رضي الله عنه شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. قال المحقق في السنن رقم 1096: قال الشارح ابن الأمير رحمه الله: عن الحكم بن حزم بفتح المهملة وسكون الزاي فنون والحكم قال ابن عبد البر إنه أسلم عام الفتح وقيل يوم اليمامة وأبوه حزم بن أبي وهب المخزومي باب في التقريب الحكم ابن حزم ابن حزم بفتح المهملة وسكون الزاي الكلفي بضم الكاف وفتح اللام ثم فاء صحابي قليل الحديث وفي هذه الترجمة مخالفة لترجمة ابن عبد البر إذ أن ابن عبد البر نسبه في بني مخزوم وحزن معروف في بني مخزوم ويحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال ما زالت الحزونة فينا فالمسألة تحتاج إلى نظر في التراجم الموسعة قوله شهدنا الجمعة أي حضرناها مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس قال الصنعاني رواه أبو داود تمامه من السنن وحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا ويسروا وفي رواية وأبشروا وإسناده حسن وصحاه ابن الثكن وابن خزيمة قال وله شاهد عند أبي داود من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم أعطي يوم العيد قوسا فخطب عليه وفي الحديث دليل أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه وقت الخطبة والحكمة أن في ذلك ربطا للقلب قال وليعتمد يديه عن العبث كأنه وليعتمد عليه من العبث نعم طيب فإن لم يجد ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع اليمين على الشمال أو على جانب المنبر قال ويكره دق المنبر بالسيف إذ لم يؤثر فهو بدعة قلت قد زعم بعض أهل العلم أن اعتماد الخطيب على السيف فيه إشارة إلى أن الدين قام على السيف، وانتشر بالسيف، والمهم أن هذه سنة ينبغي فعلها، سواء اعتمد على سيف أو عصا، أو غير ذلك. وبالله التوفيق. والحمد لله على إتمام باب الجمعة، ونسأل الله القبول. لا، ما هو باطل، ما نم فيه ولا نعم. أيوه
شيخ، أنت ذكرت أن في ذلك ربطا للقلب، وليعتمد يديه على العبد كأنه
ليعتمد بيديه. هنا قال في الله قال في المطبوع لبعد يديه.
العبارة تستقيم بس والعبارة تستقيم هنا في
الكتاب. لعله وليعتمد عليه، ولعله وليعتمد عليه من العمل، هذا أولى. تفضل.
الحديث التاسع والعشرون من باب الجمعة، وفيه خاتمة باب الجمعة عن الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. قال المحقق في السنن رقم 1096. قال الشارح بن الأمير رحمه الله: عن الحكم بن حزم بكف المهملة وسكون الزائد تنوم. والحكم قال ابن عبد البر: انه اسلم على البدر، وقيل يوم الامام، وقيل يوم الامام، وابوه حزم بن ابي وهب المخزومي. قال في التقريب: الحكم بن حزم بفتح المهمله وسكون الزائد
الكلري. الكلري
الكلري بضم الكاف وفتح اللام ثم فاء. صحابي
ثم
صحابي
ثم فاء
ثم فاء. صحابي قريب الحديث، وفي هذه الترجمة مخالفة لترجمة ابن عبد البر، إذ أن ابن عبد البر نسبه إلى بني منصور، وحزم معروف في بني منصور. ويبكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما زالت الحزونة فينا، فالمسألة تحتاج إلى نظر في التراجم الموسع. قوله شهدنا الجمعة أي حضرناها مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. قال الصنعان رواه أبو داود تمامه من السنن، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات. ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تضيفوا ولن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا ويسروا، وفي رواية: وأبشروا، وإسناده حسن. وصححه ابن السدك وابن الزين. قال: وله شاهد عند أبي داود من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم أعطي يوم العيد قوسا فخرج. على سيد النعمة وقت الفضل والحكمة أن في ذلك ربا للقلب قال وليعتمد يديه عن العدل ولعله وليعتمد عليه من العدل فإن لم يجد ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع اليمين على الشمال أو على جانب المنبر قال ويكره ندب المنبر للسيف إذ لم يؤثر فهو بدعة قلت قد زعم بعض أهل العلم أن اعتماد الخطيب على السيف فيه إشارة إلى أن الدين قام على السيف وانتشر بالسيف والمهم أن هذه سنة ينبغي فعلها سواء اعتمد على السيف أو عصا أو غير ذلك وبالله التوفيق والحمد لله على إتمامه بعد الجمعة ونسأل الله القبول.
والله هذا قد يكون يحصل من الخطيب يعني إذا كان لحاجة ما في شيء إن شاء الله.
شيخ بعض الخطباء لم يخطب يعني. بعض الخطباء أقول لك لم يخطب يتفاعل مع الخطبة ويشهد بيده وكذا يعني هذا هل هذا جائز أو أنه
هذا ورد فيه كيف الحال يا شيخ عبد الله؟ كيف حال الوالد؟ روحه. الوالد روح؟
لا والله
ما الجماعة هناك.
لا
ما
نفس
الشيء.
إن شاء الله
طيب إن شاء الله. إيه؟
أقول لأشهر بيده
هذا فيه ورد فيه عن أحد الصحابة أنه جاء والأمير يخطب ويشير بيديه أو كذا فقال قطع الله هاتين اليدين لكن إذا كان الإنسان مثلا يحتاج إلى ذلك هو حقيقة ينفع هذا ما عرض به بس ما عرض به بأس إن شاء الله إذا كان لمصلحة السامعين حتى ينظر إلى هؤلاء يقبل عليهم فيسمعون يقبل على هؤلاء فيسمعون هكذا نعم
الشيخ أنا ذكر الترجمة بترجمة الراوي ذكر مع المنبر أنه أسلم يوم الفتح وقيل أنه أسلم يوم الإمام هذا يختلف الآن
لا يعرف أن أحدا بقي على شركه يعني فرق كبير سنتين وشيء حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واليمامة وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي سنة ونص أو سنة وشيء نعم إلا إذا كان هذا يعني الكلفي أنا من قال الكلفي إذا كان من قبيلة بعيدة قد يكون أما إذا كان من بني مخزوم من قريش فلا يتصور نعم
بارك الله فيك ذكرت شيخ وجوب استقبال المؤمنين للإمامين أحيانا المنبر يكون مشرف
للمأمون هم يستقبلونه ليسمعوا
ما يستقبل
إلا ليسمعوا كلامه ما في شيء يرفع نظره يرفع نظره إليه ليسمع كلامه ويستوعبه نعم اقرأ
وهي
عارف عارف حوالي 20 دقيقة ولا لا؟ ها؟ تفضل.
باب صلاة الخوف. عن صالح بن خوات رضي الله تعالى عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو
وطائفة يمكن أن يكون معطوف يمكن أن يكون مستأنف نعم
أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم صرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا لفظ مسلم ووقع في المعرفة بالمدة عن صالح بن خوات عن أبيه عن صالح بن خوات بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو فمثناة فوقي الأنصاري المدني تابعي مشهور سمع جماعة من الصحابة عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة فصرح بمن حدثه في رواية وفي رواية أبهمه كما هنا يوم ذات اللقاء بكسر الراء فقاف مخففة آخره عين مهملة هو مكان بالنجم بأرض غطفان سميت الغزاة بذلك لأن أقدامهم نقبت فلقوا عليها
نقبت
أن أقدامهم نقبت فلقوا عليها أخرى كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى وكانت في جمادى الأولى بالسنة الرابعة من الهجرة صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة
صلت
زنا صفت
أن طائفة من أصحابه
فيه يعني مخطوطة فيها صلت وفيها مضطرة وفيها صفت
عندي صلة نعم
وضائفة وجاهة بكسر الواو فجيه مواجهة العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم صرفوا وصفوا في مسلم فصفوا بالفاء وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا لفظ مسلم ووقع في المعرفة كتاب لابن مندى بفتح الميم وسكون النون فدار المهملة إمام كبير من أئمة الحديث عن صالح بن خوات عن أبيه أي خوات بن جبير وهو صحابي فذكر المبهم وأنه أبوه وفي مسلم أنه من ذكرناه واعلم أن هذه الغزاة كانت في الرابعة كما ذكرناه وهو الذي قاله ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي وتلقاه الناس عنه قال ابن القيم وهو مشكل جدا فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا وذلك قبل نزول صلاة الخوف والخندق بعد ذات الرقاع سنة 5 قال والظاهر أنه أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخوف بعسفان ولا خلاف بينهم أن عسفان كانت بعد الخندق وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان وقد تبين لنا وهم أهل السيارة عنده ومن يحتج بتقديم شرعيته على الخندق على رواية أهل السيارة
وقد
ما؟ أيوة في رواية كذا في مخطوطة ومن يحتج بتقديم شرعيتها على الخندق على رواية أهل السياق من يقول إنها لا تصلى صلاة الخوف بالحضر ولذا لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. وهذه الصفة التي ذكرت في الحديث في كيفية صلاتها واضحة وقد ذهب إليها جماعة من الصحابة ومن الآن من بعدهم. واشترط الشافعي أن يكون العدو في غير جهة القبلة وهذا ثنائية وإن كانت ثلاثية انتظر التشهد الأول وتتم الطائفة الركعة الثالثة وكذا في الرباعية إن قلنا إنها تصلى صلاة الخوف في الحضر وينتظر في التشهد أيضا وظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث الجليل بقوله وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. وهذه الكيفية أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلاة في تقرير الأفعال المنافية للصلاة والمتابعة للإمام.
باب صلاة الخوف. الحديث الأول عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يوم ذات الوقاع صلاة الخوف. أن طائفة من أصحابه صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. قال وهذا لفظ مسلم وقع في المعرفة لابن مندك الفالح بن خوات عن أبيه وأقول إذا كان قد ذكر أن الحديث عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا يثبت أنه عن صحابي، وعلى هذا فلا يهمنا كونه عن أبيه، أو عن سهل بن أبي حثمة، أو عن غيرهما، المهم أنه عن صحابي وانتهى ما يخاف منه عمن ليس بصحابي. ثانيا، يظهر أن الخطأ في تأريخ السنة التي وقعت فيها غزوة ذات اللقاع، إذ أنه قد علم أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في عسفان، وغزوة عسفان كانت بعد الخندق، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه الظهر وبعد تمام صلاة الظهر تنادى الكفار فيما بينهم ورأوا أنهم أضاعوا الفرصة فقرروا أن يميلوا على المسلمين عند صلاة العصر، فلما جاءت صلاة العصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقسمهم قسمين وصلى بنصف والنصف الآخر يحرس العدو وذلك يعني أن آية صلاة الخوف قد نزلت ذلك اليوم فالأقرب أن غزوة ذات الوقاع كانت بعد عسفان وبالله التوفيق. أما بخصوص الصفة الواردة في هذا الحديث فهي واضحة من لفظ الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه نصفين نصفهم تجاه العدو يحرس نصفهم تجاه العدو يحرس والنصف الآخر صلى بهم الركعة الأولى فلما قام الإثنانية ثبت قائما وأتم الذين كانوا معه ركعة لأنفسهم ثم انصرفوا ووقفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة التي كانت تحرس فكبروا وقرأوا ثم ركع بهم ورفع وسجد وصلى بهم وصلى بهم الركعة الثانية
اللهم
فلما جلس للتشهد ثبت جالسا حتى صلوا الركعة الثانية ثم سلم بهم فأصابت الأولى معه تكبيرة الإحرام وركعة وأصابت الثانية معه السلام والركعة وبالله التوفيق. لعله قبل أن يشرع الجنب. نعم هكذا ورد. نعم
دار صلاة الخوف الحديث الأول صالح بن الحواء عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الإقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صفت معه وطائفة تجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة الذي بقي ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. قال وقال رب مسلم ووقع في المعرفة لابن مندى عن صالح بن الخوات عن أبيه. وأقول إذا كان قد ذكر أن الحديث عما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يثبت أنه عن صحابي وعلى هذا فلا يهمنا كونه عن أبيه أو عن سهل بن أبي حكم أو عن غيرهما المهم أنه عن صحابي وانتهى ما يخاف منه عما ليس بصحابي وصحابي. ثانيا يظهر أن الخطأ في تحقيق السنة التي وقعت فيها غزوة ذات الرقاع
لأنه قد علم أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في عسفان، وغزوة عسفان كانت بعد الخندق، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر، وبعد تمام صلاة الظهر تناجى الكفار فيما بينهم ورأوا أنهم أضاعوا الفرصة، فقرروا أن يستغلوها على فقرروا أن يميلوا على المسلمين عند صلاة العصر. فلما جاءت صلاة العصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقسمهم قسمين، فصلى بنصف والنصف الآخر يحرس العدو، وذلك يعني أن آية صلاة الخوف قد نزلت ذلك اليوم. والأقرب أن غزوة ذات اللقاء كانت بعد عسفان، وبالله التوفيق. أما بخصوص الصفة الواردة في هذا الحديث فهي واضحة من لفظ الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه نصفين، نصفهم تجاه العدو يحرس والنصف الآخر صلى بهم الركعة الأولى، فلما قام بالثانية ثبت قائما وأتم الذين كانوا معه ركعة لأنفسهم، ثم صرف فوقفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة التي كانت تحرس فكبروا وقرأوا، ثم ركع بهم ورفع وسجد فصلى بهم الركعة الثانية، فلما جلس للتشهد ثبت جالسا حتى صلوا الركعة الثانية، ثم سلم بهم فأصابت الأولى معه تكبيرة الإحرام وركع، وأصابت الثانية معه سلاما وركع، وبالله التوفيق.
هذا الشيء
ومن جهة الرابعة على طالب العلم أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه فهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, وأن يفقه أو أن يفقهه في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. سؤال رقم 53: هل تكرار دراسة متن من المتون العلمية الشرعية أفضل أم الاكتفاء بدراسته مرة واحدة ومن ثم الانتقال إلى متن
آخر
أفيدنا مجهولين؟ الجواب: هذا يتوقف على فهم الطالب. فإن كان الطالب قوي الفهم وفهم الدرس مضبوطا فالأحسن له الانتقال إلى متن آخر. أما إذا كان فهم الطالب ضعيفا ولم يفهم المتن فينبغي أن يكرر المتن حتى يفهمه جيدا. ولا شك أن تكرير المتن مرة ثانية يكون تثبيتا للمعلومة. وبالله التوفيق. سؤال رقم 54: ما الدليل على أن من شك في كفر الكافر فإنه يكفر؟ أفيدونا مأجورين؟ الجواب: أقول هذا السؤال قد جاء في ضمن أسئلة جاءت في شهر ذي الحجة عام 1420 هجرية, وأجبت عليه وأرسلته إليكم. فإن الله أخبر بكفر الكافرين في كتابه في غير موضع, منه قوله تعالى في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى في سورة براءة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى في سورة المائدة أيضا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أي الذين ماتوا على الكفر. فهذه الآيات صريحة في كفر اليهود والنصارى والمشركين مشركي العرب. فمن لم يكفر هؤلاء الكفار فقد كفر بهذه الآيات التي قررت الله. وبالله التوفيق.
نعم.
سؤال رقم 55: شخص أراد أن يحصل هذا الشيخ في سؤال تصفيق الآن يعني هذا الكلام في بكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كبرة يعني من لم يكفر المشركين أو من لم يكفر الكفار. يعني أليس الكفار يعني أو الكفر الآن ينقسم في الناس حكم عليهم القرآن بالكفر من مشركة العرب واليهود والنصارى, ومن وقع في الكفر مثل تارك الصلاة مثلا والذين يكفرون يعني من يعني بعد السحر أو دخل إلى السحر ليس يعني بعض المذاهب مثلا مثل الشافعية يقول أنه الساحر يعني غير كافر
ما يقولون
انه يكفر الا الذي يعني
يدخل عنده. يقول صف لنا كفر.
ها؟
صف لنا شعرك.
يقول صف لنا شعرك. فليس فيه فرق بين هؤلاء الكفار
وهؤلاء المسائل التي فيها حكم قطعي من الله سبحانه وتعالى هذا ما يحتمل. يعني مثل الايات التي في اليهود والنصارى والمشركين لكن المسائل التي فيها تنبني على أمر اجتهادي فينبغي أن لا يقطع فيها. نعم.
سؤال رقم 55. شخص أراد أن يحصل درسا في العقيدة التحاوية، فلما سألته عن تدرجه في العلم الشرعي فقال لقد قرأت ثلاثة أصول وكتاب التوحيد وتاب الرومية ومنحة الإعراب ولم أجد صعوبة في فهمها، فهل يستطيع هذا الرجل أن يدرس العقيدة التحاوية بدون تدرج في العلم الشرعي وكذلك في الفنون الأخرى دون محذورين؟ الجواب: إذا كان هذا الرجل قد درس دراسة رسمية وحصل فيها على مستوى جيد أو درس على الشيوخ درس شيئا من اللغة ومن كتب التوحيد والحديث وغير ذلك، فإنه ربما أنه يفهم البعض والبعض الآخر يحتاج به إلى شيء، لأن شرع عقيدة الطحاوية يصعب حتى على أصحاب الكلية، ولكن الناس عامة تختلف
حتى على أصحاب الكلية
ومهما يقول فإنه بحاجة إلى شيء في قراءة التحاوي، وإذا لم يكن هناك أحد قريب منه يقرأ عليه فإنه يقرأ وحده، وبعد ذلك يكتب ما صعب عليه ويعرضه على أحد المشايخ المعروفين بجودة التحصيل في العقيدة، وكذلك أيضا ما فهمه يحتاج إلى أن يعرف فهمه ذلك على وكذلك أيضا ما فهمه يحتاج إلى أن يعرف فهمه ذلك على فهمه ذلك هل هو صواب أو فيه شيء من الخطأ، والمهم أني أرى أنه مهما يمر فلا يستغني عن القراءة على شيخ أو العرض عليه وبذات التوحيد. سؤال رقم 56. أنا شاب عمري يقارب 30 سنة ولم أحفظ كتاب الله كاملا وما زلت مستمرا بالحفظ وأسأل الله التوفيق، فهل الأفضل في طلب العلم حفظ كتاب الله كاملا وبعد إكماله أطلب العلم أو أجمع بين طلب العلم والحفظ؟ الجواب: الأفضل في نظري الجمع بين طلب العلم والحفظ، فما تكمل الحفظ إلا وقد حصلت على فائدة عظيمة إن شاء الله. سؤال رقم 57. ما حكم التجسس على الكفار مع العلم أن المتجسس من المسلمين، وإذا تجسس سواء كان من نفسه أو كان بطلب أحد الولاة فلا بد أن يتقيد بعاداتهم وتقاليدهم، وقد يصل به الأمر إلى أن يلتزم بدينهم بقراءة كتبهم الدينية سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، أفيدنا مأجورين؟ التجسس يجوز على الكفار المحاربين من غيرهم بدليل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى جيش الأحزاب ليكشف له خبره، وقال له: لا تحدثن شيئا حتى تأتينا. وقد عقد البخاري بابا من الجاسوسي في كتاب الجهاد والمغازي الباب 341، وذكر فيه قصة كتاب حارب بن أبي بلدع وكتابته إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في غزوة الفتح ونزول أول سورة الممتحنة فيه. قال الحافظ: أي حكمه إذا كان من جهة الكفار ومشروعيته إذا كان من جهة المسلمين. قوله: التجسس هو التبحث هو تفسير أرض الغيب، إلى أن قال: وإما لأن ينتزع منها حكم جاسوس الكفار، فإذا اطلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمره بل يرفعه إلى الإمام ليرى فيه دراية، وقد اختلف العلماء في جواز حكم جاسوس الكفار، وسيأتي البحث به بعد 31 بابا انتهى. قلت: عقد البخاري الباب رقم 173 باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، أورد فيه حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من المشركين و وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه واقتلوه فقتله فنفله سلمة. الحديث رجع من 3054 قال في الفتح جزء 6 168 باب الحديث إذا دخل دار الإسلام بغير أمان هل يجوز قتله وهي من مسائل الخلاف. قال مالك يتخير فيه الإمام وحكمه حكم أهل الحرب. وقال الأوزاعي والشافعي إن ادعى أنه رسول قبل منه. وقال أبو حنيفة وأحمد لا يقبل ذلك منه وهو خير للمسلمين. والخلاصة أن التجسس على الكفار من قبل المسلمين جائز والظاهر أنه في الاتفاق لأن الحافظ بن حجر قال ومشروعيته إذا كان من جهة المسلمين انتهى ولم يذكر خلافا. وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة في اليمن ليلة الأحزاب دال على المشروعية ومثل هؤلاء أهل الفساد الذين يعملون أعمالا فسادية كالخوارج ومهربي المخدرات وما أشبه ذلك حيث أن السكوت عليهم يجب مبررا على المسلمين والإنكار عليهم وإظهار أعمالهم السيئة يكون فيه نفع للمسلمين بحيث تجتمع الكلمة من المواطنين والدولة على الإنكار عليهم والحد من نشاطهم. أما التغير بعاداتهم وتقاليدهم فهذا لا يجوز. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الحديث الصحيح من تشبه بقوم فهو منهم. لذلك فإنه لا يجوز للمسلم أن يلتزم بعادات اليهود والنصارى وتقاليدهم. أما الالتزام بدينه فإنه لا يجوز وهو ردة عن الإسلام. وأما قراءة كتبهم فإن قراءتها خطر على المسلم فلعله من حدثنا فيجب فيحب دينهم ويحبهم ويكره الإسلام. وكم ذكر الناس من أنباء المسلمين المتربين في مدارس الكفار وكلياتهم كالكلية الأمريكية في لبنان اسمها الجامعة الأمريكية في لبنان
كالجامعة طيب
الجامعة الأمريكية في لبنان وغيره. من يتخرج من تلك الكليات غالبهم يتخرج بعقيدة علمانية ويكون من صنائع اليهود والنصارى داعية إلى السكور والخلو والتحرر من أحكام الإسلام التي يزعمونها قيودا متحللا من الشرائع المتبعة للهوى يسعى دائما لصالح الكفر وأهله ويسعى لنشر التحمل في المسلمين. انتهى السؤال.
إذا كان ليست حربية ينبغي
هذا يحتاج إلى بحث.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظه الله هذا السائل يقول رجل أكبر أولاده بنت فهل يكنى بهذه البنت أم بأكبر الذكور من هؤلاء الأولاد؟
المعروف أنه يكنى بأكبر الذكور وإن كني بالبنت فلا بأس. فقد تكنى بعض العرب بالبنت
تميم الداري يا شيخ تميم الداري الصحابي أبو ربيع تميم الداري
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل هل ثواب العمرة في شهر رمضان يعدل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهل هذه العمرة تجزئ عن حجة الإسلام؟
لا، أما كونه يعدل ثوابها ثواب حجة فهذا ورد في الحديث، والله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بما يشاء من الفضل، لكن كونها تجزي عن حجة الإسلام هذا لا يصح ولم يقل به أحد. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يكفي في المسائل الخلافية الرجوع إلى ترجيع أهل العلم في كتبهم، أم لا بد أن أسأل عالما علما أنني مبتدئ في طلب العلم؟
يجب أن تسأل أهل العلم، والترجيح على أي شيء يؤسس كان يؤسس على الدليل فتمام فعبدا. نعم. وتارة تكون هناك أدلة متعارضة فيحتاج إلى فهم جيد لهذه الأدلة وما هو المسلك الذي يسلكه من يعمل على هذا التعارض ويقدم مثلا هذا القول على ذلك القول. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من فرنسا يسأل عن معنى الشاهد في علم الرجال، وما معنى الشاهد الاستدلال، وما الفرق بين الشاهد ووجوه الاستدلال؟
الشاهد هو أن يأتي الحديث بمعنى حديث آخر من جهة صحابي آخر، لكن إن أتى الحديث عن صحابي واحد فهذا يقال له متابعة، والمتابعة متابعة تامة ومتابعة قاصرة، إن كانت في شيخ المؤلف فهي متابعة تامة، وإن كانت في شيخ شيخه فهي متابعة قاصرة. نعم.
هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الفضيلة، أحسن الله إليكم، ما أحسن الكتب في مسألة العلوم؟ ما أحسن الكتب في مسألة العلوم؟
العلوم. كتاب الشيخ حافظ رحمه الله معارج القبول هذا أحسن كتاب جمع يعني الأدلة في جميع المسائل، وفي مسألة العلو فيما أذكر أنه كتب فيها ما يقارب 100 صفحة على الأدلة، ومثل ذلك أيضا أو قريبا منه، لكن يعني ليس مثله في الكثرة حد التوحيد بن خزيمة وسائر الكتب الأخرى.
كتاب الإمام الذهبي العلو،
كتاب الإمام الذهبي معروف. أيوة. نعم. لكن معارج القبول قد قرأته مرتين أو قرأ علي مرتين، فما رأيت مثله في حشد الأدلة من الكتاب ومن السنة. نعم. أيوه.
بارك الله فيكم. هذه سؤالة من فرنسا تقول: هل يجوز لي أن أعطي الزكاة لأختي فقد تركها زوجها وطلقها ولها بنت وهي لا تعمل وتعيش منفردة؟
لا بأس، ما دام أختك يعني ما تجب نفقتها عليك فلك ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السؤال نصه يقول: هل الحديث الخاص بيوم الجمعة من تكلم فقد لغى؟ أنا لا أذكر الحديث. المهم، هل هو خاص بالرجال فقط أو بالنساء أيضا، وخاصة التي لها أطفال؟ بارك الله فيكم وزاد في علمكم.
على كل حال هذا عام، ويمكن أن المرأة هي الحقيقة لا تجب عليها الجمعة، لكن إن حضرت الجمعة وجب عليها أن تنصت. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة على المنبر؟
ما كان يصلي الصلاة على المنبر كاملة، ولكنه كان يرقى على أول ما جاء المنبر، كان يرقى على المنبر ويقرأ ثم يركع، يعني وهو على المنبر، ثم ينزل قهقراء حتى يسجد على الأرض. نعم، وهذا قد يعني يفهم منه أن الدرجة الثالثة بعيدة عن الجدر، إذ أنها لو كانت قريبة من الجدر ملاصقة له ما أمكنه الركوع، أو أنه ينزل على الدرجة الثانية مثلا فيركع. نعم،
السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل يترحم على الحي كما على الميت؟
تقول له رحمك الله والله يرحمك على سبيل الدعاء، ما في بس. نعم،
السؤال الأخير حفظكم الله يقول: إمامنا في المسجد أفتى بجواز جمع الصلاة مطلقة بسبب العمل عند الكهف، مستدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرة بدون عذر، فما تنبيهكم؟
أفتى
بجواز جمع الصلاة مطلقة بسبب العمل عند الكهف، مستدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرة بدون عذر، فما تنبيهكم؟
أقول: هذا القول باطل، ويجب على كل مسلم يعمل عند الكفار أن يشترط عليهم أنه لا يعمل يوم الجمعة، وإلا فحسبنا الله ونعم الوكيل، يكون مهددا بالوعيد.
شيخ، سمعنا صراحة كثير من بعض المسلمين اللي يشتغلون في بلاد الكفار يقولون أن الكفار يحترمون اللي بناظر على بيهم من المسلمين، يسمح له بأنه يروح يصلي
لا لا، يمنعون يعني يشتكون أنهم يمنعونهم من صلاة الجمعة.
يمكن الجمعة، لكن أما بقية الصلوات، يعني كذا واحد إذا أخبرني قال لي أنا أصلي في العمل في مكان مخصص أستأذن الدقائق اللي أصلي فيها الظهر والعصر، يقول يحترمون هذا الكلام ويقدرون إني محافظ على ذلك.
يمكن
بعض الناس شيء عندهم يعني بخصوصهم شيء من الكسل يعني.
أنت؟
أنت ثلاثة. جزاكم الله خيرا.
حياكم الله.
الله عليك.